إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية باسمكم جميعا نرحب بضيفي هذه الحلقة الشيخ دكتور سعادة بن تركي الخثلان أستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض الشيخ سعادة حياك الله
الله بارك فيكم حيا الله يا أخوة المشاهدين
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام ومن خلال منتدى الجواب الكافي أسعد كثيرا بجميع الملاحظات التي تصلنا من إخواننا المتابعين لنا في المنتدى أو في صفحة الجواب الكافي في الفيسبوك أسعد بنقدكم ملاحظاتكم واقتراحاتكم لتطوير برنامجكم الجواب الكافي أخذ الأسئلة الأولى من أحد الأخوات تقول نويت صيام الست من شوال وبدأت الصيام بعد عدة أيام وقبل أكمال الست غيرت النية ونويت للقضاء وأكملت ولا أذكر متى غيرت النية ماذا أفعل قد مر على ذلك 5 سنوات
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن كان هذا التغيير للنية في أثناء صومي أحد أيام الست فإن هذا صيام هذا اليوم لا يجزئ في القضاء لأنه اشترط في القضاء تبيت النية من الليل
حتى يعني لو كان نفلا يعني
لا إذا كان قضاء قضاء الواجب اشترط فيه تبيت النية من الليل بحيث تكون نية الصوم شاملة لجميع النهار أما إذا كان المقصود في السؤال أن بعض الأيام صامتها الست ثم بقية الأيام نوتها قضاء فلا حرج في ذلك لأنه لا يجب إكمال صيام أيام الست من شوال لأن صومها نافلة وليس واجبا فلا حرج عليها في هذا المهم أنه في صيام أيام القضاء لا بد من تبييت النية من الليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل وحمله أهل العلم على الصيام الواجب
نعم طيب أخذ الأسئلة الآن أبدأ بالأخت أم البراء السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ أتمنى تكون إجابت سؤالي على الهواء لأن أنا بعيدة على التلفزيون
طيب لعلك تسمعين إن قدرنا لأن في أسئلة معي تفضلي
السؤال الأول وحدة ناوية العمرة بعد ما وصلت الطائف نزلت عليها العذر الشرعي بعدين دخل زوجها مكة وخذ العمرة ورجعوا للرياض مرة ثانية يعني ما بس انها ما احرمت هي من يوم تمشي من الرياض وهي ناوي العمره يوم وصلت الطائف قبل تصل الميقات نزل على العذر الشرعي
لكن
يومين يعني ما
كان الاخت ام البراء اخت ام البراء هي ما دخلت بالنيه
هي بس ما دخلت ناوي من الرياض تاخذ عمره
لا 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 ما دخلت بالنسك هي
بل بالاحرام يعني
هي.
لا ما احرمت
ما دام ما احرمت ما عليه شيء الحمد لله
اي والسؤال الثاني يا شيخ انا عندي كذا مره احلف اني ما اكلم ما اقاطع الشخص اني كذا حلف يعني احلفه واسويه طيب ولا ادري كعدد عدد المرات اللي انا حلفت كفاره كيف تكون
نعم نجيبها عنها
طيب بس بناخذ اتصال الجزائر شكرا طيب. لك ابو المعز من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك شيخ
هلا هلا والله حياك الله
الحمد لله أني أحبكم في الله شيخ
أحبك الله شكرا لك
شيخ سؤال عندي 3 أسئلة
طيب
السؤال الأول الشيخ ما حكم الصلاة في السوق
سمعتها ولا
ما إيش
ما حكم إيش
الصلاة في السوق
الصلاة في الثوب طيب
خلاص صلاة في السوق
إي أبشر الثاني
السؤال الثاني والسؤال الثاني الشيخ عدنا في الجزائر الأعراس كثرة المعاصي وشرب الخمور إذا دعاك مول العرس للوليمة
طيب دعوة الوليمة
الأكل الطعام وش حكم الأكل الطعام ده نعم
السؤال الثالث وش هو
السؤال الثالث احنا عدنا في الجزائر هنا الماشية
أيوة
الماشية عدنا واحد الحقنة الحقنة الذي وانت والحقنة دي تنتج يضربوا للنعزة
واضح لك يعطونها حقنة طيب والسؤال
تنتج بالأربعة تنتج بالأربعة خرفان.
يعطونا حق لو تنتج أربعة. هذا كيف أو إذا؟
مين
نعم.
طيب.
أيوة شيخ أنا أعيش في البادية ياسر ما نادر أتبع شوي.
ما عاد سمعتك لكن أبشر بالإجابات.
ما تنسني في الدعاء شيخ.
شكرا لك.
شرط لا.
شكرا لك. الأخ مناحي معنا. الأخ مناحي معنا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
هلا والله حياك الله.
شو اسمه الزكاة عندي مبلغ من المال.
إيه.
مرة يروح المبلغ يعني استخدم مبلغ ورجعه. وعليه زكاة أو لا؟
جيد.
لكن تنفق المال المبلغ هذا كله؟
إيه نعم أنفق كله وبعض مرات أنفق نصه.
هل يبقى عندك سنة كاملة؟
لا لا.
إيه طيب.
أقل من سنة. السؤال الثاني يا شيخ.
أيوة سؤالك.
السؤال الثاني شو اسمه الصلاة.
نعم.
الحين في النفل بعض مرات أقرأ الفاتحة ومع سورة أخرى بعض مرات أقرأ في ركعة الصورة وركعة الثانية بالفاتحة فقط.
طيب
واضح السؤال يا شيخ؟
نعم واضح واضح واضح.
طيب الأخت أم عبد الله السلام عليكم. الأخت أم عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ في امرأة كبيرة قبل 30 سنة أنجبت طفل وسقط في التراب تقول ذهبت إلى المستشفى وجدها توفي بسبب التراب.
بسبب إيش؟
تقول هل عليها اختناق بالرمل فهل عليها صيام أم لا؟
واضح.
طيب هل 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 منها تفريط؟
لا جهل لأنها أنجبت الأول في المنزل والثاني أنجبتها في الفناء فلما استأذتها قالت إنها كانت جاهلة يعني ما توقعت إنها بي السعة.
طيب واضح.
لو سمحت عندي سؤالين.
طيب أبشر أبشر.
الطفل الآخر نفس الإمرأة تقول أنجبتها في 4 أشهر يعني فقط فأخذوه المستشفى ولم تسأل عنه تذكرت بعدين فما حكم ذلك هل عليها شيء أم
لا؟ لكن أتمت 4 أشهر
سقط يعني في 4 أشهر
لكن أكملت 4 أشهر أو أقل من 4 أشهر أو كيف عرفت أن 4 أشهر
هي تقول بالحساب يعني 4 أشهر
كيف حسبته
لكن تقول لا تعلم هل قبروها أم لا هل عليها شيء أم لا
لكن الجواب عن سؤالي مؤثر في الحكم كيف حسبت 4 أشهر
حسبتها بامتناع العذر عنها.
طيب
لو سمحت جهاز التسبيح العد في التسبيح ما حكمه الجهاز خاتم التسبيح ما يسمى بخاتم التسبيح وما حكم إعطاء المرأة زكاة الذهب لزوجها إذا كان فقير
زكاة الذهب لزوجها
طيب. هي غنية وهو فقير.
طيب شكرا شكرا لك مصطفى من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ. لو سمحت عندي سؤال.
طيب.
ما هو حكم دفع الرشوة مقابل الحصول على وظيفة يا شيخ؟
واضح.
طيب هذا هو السؤال. شكرا.
لا. شكرا. الأخت نورة السلام عليكم. الأخت نورة السلام عليكم.
السلام عليكم.
سلام.
ممكن أكلم شيخ؟
يسمعك تفضلي.
عندي 3 أسئلة.
طيب.
السؤال الأول إذا كنت أصلي يا شيخ وعندي بعض الألعاب الحيواني يعني ألعاب أو جريدة
يعني أمامك
يعني في الغرفة أو في الصالة. السؤال الثاني وقت ساعة الإجابة البعض يقول أنها قدام المغرب بدقيقة أو دقيقتين
ساعة.
والسؤال الثالث العباية اللي المغربية كت بس من فوق خمار
مرت عليه شيخ شكلها غريب.
ايه طيب
عبايه اسمها مغربيه
بالضبط.
طيب شكرا شكرا لك. بقي معنا احد؟ شكرا لجميع الاخوه. سالتك الاخت من براء جبنا على الاول السؤال الثاني وهذا تقع فيه الاخت من براء وغيرها من الناس كثره الحلف احيانا والله لا افعل والله لا اقول ولا الى كفرتها الان
أولا لا ينبغي للمسلم ولا المسلمة الإكثار من الحلف، والله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم، وكثرة الحلف ذكرها الله تعالى من صفات المنافقين.
نعم.
ثم إن من يكثر من الحلف أيضا يدل على أنه غير واثق في نفسه، ويعتقد أن الناس لن يصدقوه إلا إذا حلف، ولهذا ينبغي للمسلم أن يحفظ يمينه وأن لا يحلف إلا عند الحاجة.
نعم.
وإذا حلف يعظم هذه اليمين، فإذا تحقق ما حلف عليه وإلا فإنه يكون حانثا وعليه أن يكفر كفارة يمين. وكونها حلفت عدة مرات لا تعلم،
نعم،
هذا لا يعفيها من المسؤولية، لابد أن تتحرى وأن تدفع كفارات بحسب ما يغلب على ظنها أنه عدد كفارات اليمين التي حلفتها. فمثلا إذا شكت هل حلفت 10 أيمان 10 مرات أو 11، تجعلها 11 إذا حلفت، إذا مثلا ترددت بين 10 مثلا و13 تجعلها 13 وهكذا. فإذا لابد من تعظيم اليمين. اليمين ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم في أكثر من موضع، وقال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم
الله.
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نعم.
طيب أبو العزة لك، الصلاة في الثوب أشكل عليه هو من الجزائر؟
على كل حال المطلوب هو يعني بعد ستر العورة أخذ الزينة في الصلاة، لقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومعنى عند كل مسجد ليس المقصود بالمسجد الذي تصلى في صلاة الجماعة كما يفهم بعض الناس، المقصود بيكون عند كل مسجد يعني عند كل صلاة. المسجد المقصود به السجود، وعبر هنا بالسجود عن الصلاة، فيكون معنى الآية خذوا زينتكم عند كل صلاة.
طيب.
ولهذا فالمشروع للمسلم والمسلمة كذلك أخذ كامل الزينة في الصلاة. ولهذا لما رأى ابن عمر غلامه نافعا يصلي حاسر الرأس قال أرأيت لو كنت أمام الناس تمشي أمام الناس في السوق أكنت تحسر عن رأسك؟ قال لا، قال فالله أحق أن يتزين له. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على أخذ الزينة في الصلاة. وإنك لتعجب عندما ترى بعض الناس يأتي إلى المسجد بملابس رثة أو يأتي بملابس النوم أو نحو ذلك، بينما تجد أنه عندما يريد أن يذهب لمكان مهم مثلا أو اجتماع أو نحو ذلك يأخذ زينته. ولذلك نقول أن أخذ الزينة مشروع في الصلاة، حتى لو كان الإنسان يصلي وحده، حتى لو كان يصلي صلاة الليل أو صلاة الضحى.
نعم.
فالسنة له أن يأخذ كامل زينة الله. إذا كان عليه ملابس نوم مثلا
حتى في بيته
نعم يخلع ملابس النوم ويلبس ثيابه ويأخذ كامل زينة. وأخذ الزينة مما يختلف باختلاف الأعراف وباختلاف البيئات وباختلاف الأزمان. ولهذا نقول الأخ السائل وهو من الجزائر، نقول المشروع أن تأخذ كامل زينتك في الصلاة فيما يعد زينة في بلادكم.
صحيح.
فإذا كان لبس الثوب مثلا في بلادكم يعتبر من أخذ الزينة، فحينئذ يكون لبسه في الصلاة يكون مشروعا.
طيب سألك بالنسبة للأعراس وحضورها لإجابة الوليمة، هذه دائما فيها إشكالية، ليس في الجزائر، الجزائر ربما الأخ يعني ذكر يعني أشياء مؤلمة كشرب خمور، لكن حتى عندنا هنا وغيره أحيانا كثير من النساء أو بعض النساء خلنا نكون أكثر وضوحاً يعتذرن عن المناسبات لوجود بعض المنكرات كاللباس أو الغناء أو غيره، على الرغم أن الدعوة وصلتهم ولا غير ذلك، سواء كان أخونا في الجزائر أو في السعودية.
الذي ينبغي أن يكون المسلم إيجابيا وأن يحضر وينكر المنكر، لأننا إذا تركنا المنكر فإن الذين يفعلون هذه المنكرات يستمرون في منكراتهم بل تزيد هذه المنكرات.
نعم.
ولذلك فالأحسن أن الإنسان يحضر وينكر المنكر لكن بأسلوب الحسن وبالرفق واللين. فإذا كان مثلا هذه الدعوة هذا المكان علي يعني فيه مائدة يكون فيها خمور كما ذكر أخ السائل، فينكر على صاحب يعني هذه المائدة ينكر عليه الخمر.
نعم.
ويطلب منه أن يعني يزال هذا الخمر من المائدة. والناس فيهم بذرة خير لكن يحتاجون إلى من يذكرهم
الله.
يحتاجون إلى من يحرك فيهم بذرة الخير هذه. ولذلك فالذي أرى أنه يحضر وينكر، لكن إذا كان لا يسمع له لو حضر ولا يستطيع أن ينكر المنكر فليس له أن يجلس في ذلك المكان، لقول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وفي الآية الأخرى إنكم إذا مثلهم. فالذي يجلس في مكان فيه منكر ولا ينكر هذا المنكر فإنه يكون شريكا لفاعل ذلك المنكر. ولهذا روي أن عمر بن عبد العزيز في عهده لما كان هناك أناس يشربون الخمر قبض عليهم، فأمر عمر بن عبد العزيز بضربهم الحد، فقيل إن فيهم رجلا صائما، قال فبه فابدأ، قال ابدأوا به لأنه شريك لهم. أما سمعت قول الله تعالى إنكم إذا مثلهم
الله،
فالذي يحضر المكان الذي فيه منكر ولا ينكره يكون شريكا لأصحاب المنكر.
هنا إشكاليتين، الإشكالية الأولى ذكرها أبو العز من الجزائر بالنسبة للأكل، هو أشكال عليه يبدو لي كلمه أنه إذا وصل عندهم هذه المنكرات فإنه يأكل منهم، هل الأكل هذا جائز؟ الإشكالية الثانية أنه أيضا بعض الناس، يعني أنت قلت شيخ إذا كان في منكر فالإنسان يقوم منه، قد يقول البعض أنه لن يبقى لن يحضر المناسبة هذه أهل الخير، يعني أحيانا قد يكون صاحب الدعوة يعني قريبك، قد يكون عمك، قد يكون أخوك، قد يكون إلى غير ذلك، في إشكالية.
أما بالنسبة للشق الأول وهو الأكل من الطعام، الأكل من الطعام أصلا أنه حلال،
نعم،
لا إشكال فيه، لكن الإشكال في عدم إنكار المنكر. وأما بالنسبة للأقارب الذين يكون عندهم منكرات، المطلوب هو مناصحتهم، وكما ذكرت يعني الغالب هو الاستجابة، أنه إذا نصح بالأسلوب الحسن، لكن المهم أن يكون ذلك بأسلوب حسن وبالرفق وباللين وبالموعظة، فالغالب أنه يستجيب، فإذا استجاب حصل المقصود. لكن إذا كان يعني لا يستجيب والمنكر ظاهر، فحينئذ إذا يأتي ويسلم عليهم ويبارك للزوجين ثم يمشي، نعم، ولا يبقى معهم في المجلس.
طيب،
نعم.
سؤال الثالث أبو العز، أنت سجلت معه والماشية كأنهم يعطونها شيء من الإبر،
نعم،
وربما تأتي بأكثر بهذه الإبر،
نعم نعم. إذا هنا فيه تفصيل، إذا كان هذا ليس فيه ضرر بحسب كلام أهل الاختصاص فلا حرج في ذلك، أما إذا كان فيه ضرر فإنه لا يجوز، فالمرجع في ذلك لأهل الاختصاص، فيسأل أهل الاختصاص في هذا، فإذا قالوا إن هذا مضر وإن هذا يعني له تأثير على وأن لحوم هذه الماعز أنها مضرة بمن يأكلها، فنقول إن هذا العمل لا يجوز لأنه غش للمسلمين. أما إذا كان لا يضر وإن هذه يعني أمور معروفة عندهم وتحفز فقط على النسل، فنقول لا بأس به.
طيب، سألك الأخ تقدم مناحي، سألك أن زكاة المال يستخدم ويرجع، وهل تشكل على الناس الآن في معرفة زكاة؟ هو يستخدم ماله حسابه الجاري واستخدم يأخذ ويرجع، كيف يجي الزكاة الآن؟
نعم، وسألته هل يبقى شيء من هذا المال سنة كاملة؟ قال لا،
نعم،
ما دام أنه لا يحول عليه الحول فمعنى ذلك أنه لا تجب فيه الزكاة. لكن الذي يحول عليه الحول ولا يدري ما الذي حال عليه الحول وما الذي أنفقه، هذا هو الذي يرد عليه الإشكال. فهنا إما أن يأخذ كشف حساب مثلا من المصرف ويزكي أقل رصيد مضى، يعني أقل رصيد في السنة باعتباره أقل رصيد مضى عليه الحول، هذا خيار. الخيار الثاني وربما يكون أيسر أن يجعل له يوما معينا في السنة، نفترض مثلا واحد رمضان من كل عام، يزكي فيه جميع الرصيد سواء ما حال عليه الحول أو ما لم يحل عليه الحول. ما حال عليه الحول أمره ظاهر، ما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة، وبذلك لا ينظر لزكاة ماله إلا مرة واحدة في السنة. هذه الطريقة فيها يعني شيء من الاحتياط والضبط، وهي أيضا أيسر، لكن أراد أن يسلك الطريقة الأولى فلا بأس.
طيب، نعم. أحمد من العراق، السلام عليكم، لازال معنا؟
سلام،
حياك
السلام
الله.
عليكم ورحمة الله.
تفضل، حياك الله.
شلونك أخي شيخ محمد؟
طول عمرك بخير.
الله يبارك. أنا عندي بنت زوجتها قبل 6 أشهر.
زوجتها؟ هكذا سمعت أنا زوجها؟
أي نعم. رجل ما 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 أصلح معنا، إنسان قال أنا أصلي وخاف الله وما أضرب ما أحكي، ولا أسبوع قام يقتل بالبنية، قام يضرب بيها، قام يشك بيها. آخر شيء جرس تشينا على صدرها، قالها إذا ما تقولين إيش عندش ما عنديش، قالت له هي طفلة، هي مالي 96، هي طفلة.
أي نعم. طيب.
يعني فهي تخاف يعني من الخوف يشك بيها، يجي جسس عد أخوتها، عد حموينها، خواتها، يقولوا لها يعني إيش عندش ما عندي شوية بنية كذا. فضيجنا من هاي السالفة فسحبت البنية، وأنا هسه أريد أطلق البنية، لأن هو قال أنا كرهت البنية وما أريدها، وإذا تتنازل عن المتقدم والمتأخر أنا أطلق. فقلت لعمي أنا أتنازل عن المتقدم والمتأخر أطلق، أنا ما أريد بنتي مذلولة. فسألت بنتي قالت يا أبا والله مذلولة، متأذاية، وأني فتوى بالعراق ما عندي فتوى، وبس أنتوا أهل الخير يعني.
جزاك الله خير. طيب السؤال واضح شو سعد؟
نعم.
طيب الله يفرجك.
يعني ما يعني أنا هسه ارتمت دعوة يعني سويت دعوة عليها بالطلاق.
طيب إن شاء الله. نعم. إن شاء الله الله يصلح إن شاء الله الحال. شكرا لك يا أخوي أحمد. الأخت أم عبد الله من قطر. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
هلا أخوي.
تفضل يا أختي أسمعك.
ألو السلام عليكم.
أخوي. عليكم عليكم السلام ورحمة الله.
أخوي الله يعافيك، بقيت أنا أسأل بالنسبة حق أنا حالفة على الدش إنه ما يدخل بيتي، وحطيت أول شيء دش المجد.
إيه.
ما أدري يعني علي في شيء، وبعدين دخلت عربسات عشان عندنا هذا حق الأطفال. بيبي بوكس اللي حق الأطفال
معروف.
يعني يشتغل عليه بس حق الأطفال، ما أدري يعني علي
في إنني
خايف إنه ما يدخل الدش.
طيب طيب أبشري والله. شكرا لك شكرا لك. الأخوة بقي معنا حتى أنا ما بسمع. أبو صالح السلام عليكم. أبو صالح
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا مشايخ.
هلا أبو صالح حياك الله.
الله يعينكم ويوفقكم.
آمين.
شيخ محمد عندي ثلاثة أسئلة الله يحفظك.
طيب فضل.
السؤال الأول، يستفتيني أهلي في بعض المسائل الشرعية، فأتردد في الأخذ بالرخصة أم بالعزيمة في هذه المسألة، فما هو الضابط في ذلك، وما حكم تتبع الرخص دائما من قبل المستفتي؟ السؤال الثاني،
نعم،
أيهما أفضل، حفظ وجه من القرآن يوميا أو قراءة جزئين في اليوم مثلا سواء في رمضان أو في غيره؟ السؤال الأخير، رجل يرتب للذهاب إلى مكة المكرمة،
نعم،
والمكث فيها إلى نهاية رمضان، أيهم أفضل، العمرة ثم العودة، والتصدق بباقي النفقة في وجوه البر عامة، أم المكث هذه المدة الطويلة في مكة؟
سجلت
أهتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
شكرا أبو صالح. شكرا حبيبنا. الأخت أم عبد اللطيف السلام عليكم. الأخت أم عبد اللطيف
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بس لا سمح عندي سؤال.
أي.
ما هو حد الغيبة في الدنيا وفي الآخرة؟
طيب شكرا لك الأخت ليلى السلام عليكم. الأخت ليلى السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أختي.
لو سمحت أنا عندي سؤالين.
أيوة.
السؤال الأول عن سجود التلاوة يعني في المدارس وكذا، كيف تكون وضعيته، وهل فيه يعني دعاء مشروع قوله إذا مرينا بآية السجود؟
طيب واضح.
نعم. السؤال الثاني، لو سمحت يعني المرأة إذا طهرت من الحيض والعذر الشرعي يعني قبل المغرب، قبل دخول وقت صلاة المغرب، هل يلزمها إعادة الظهر والعصر؟
واضح.
طيب نعم نعم.
شكرا لك.
شكرا 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 لجميع الإخوة. هل سألك أيضا الأخ ملاحي بالنسبة للنفل، كان كتب معي شيخ سعد النفل تحول من صورة إلى أخرى، كاني فهمت كذا؟
نعم.
كتبت معه كتبت ولا ما كتبت؟
النفل بالنسبة للصلاة.
إيه كأني فهمت إنه من صورة إلى أخرى، أنا ما سجلت.
إيه نعم نعم نعم. هو يسأل عن صلاة النافلة، يقول إنه أحيانا يقرأ سورة بعد الفاتحة وأحيانا لا يقرأ. أقول لا حرج في ذلك، لأن قراءة سورة بعد الفاتحة ليست واجبة أصلا، حتى في صلاة الفريضة ليست واجبة، لكنها سنة، وفهي سنة في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة، فلقول الله عز وجل فقرأوا ما تيسر من القرآن، ولهذا فينبغي أن يقرأ سورة ولو قصيرة، هذا هو الأفضل، لكن لو أنه اقتصر على الفاتحة أجزأ ذلك.
طيب سألتك الأخت أم عبد الله سؤالين في الإمرأة الكبيرة في السن اللي سقط الجنين في التراب توفي بسبب ذلك، وأعتقد سؤال ثاني كان أيضا في طفل آخر.
يعني أما بالنسبة للطفل الأول الذي سقط، يعني لابد أن نعرف هل حصل منها تفريط أو لم يحصل، فإن حصل منها تفريط فيجب عليها الدية، طبعا الدية لوالده وكفارة مغلظة، الدية طبعا الغالب أن الوالد يتنازل، لكن كفارة مغلظة وهي عتق رقبة ولا يوجد رقاب الآن، فتصوم شهرين متتابعين. أما إذا لم يحصل منها تفريط فليس عليها شيء. كيف نعرف هل حصل منها تفريط أم لا؟ لابد من أن الأخت التي حصل منها هذا الأمر تتصل بأحد العلماء وتسأله وهو يسأله عدة أسئلة حتى يتحقق من مسألة التفريط، يعني هل بالفعل هي مفرطة في هذا أو غير مفرطة. فلكن الحكم من حيث الحكم أنها متى ما كانت مفرطة فعليها كفارة، إن لم تكن مفرطة فليس عليها شيء. بالنسبة للطفل الذي أنجبته طفلا وعمره أربعة أشهر، هو لو ثبت فعلا أن عمره أربعة أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين بل ويسمى، لكن يعني هي غير متحققة من أن عمره أربعة أشهر. فإذا كانت غير متحققة ولا تدري هل عمره أربعة أشهر أو دون أربعة أشهر فالأصل عدم الحياة، ولا نخرج عن هذا الأصل لا بيقين، لأن بعض النساء لا تعرف كيف تحسب أيضا مدة الحمل، وأيضا بل حتى أيضا عند الأطباء الآن طريقة ليست هي الطريقة الشرعية لحساب طريقة الحمل، هم يحسبون يعني طريقة الحمل من أول يوم من آخر دورة، وهذه ليست هي الطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة هي يبدأ الحمل من حين الالتقاء مع الرجل وبويضة المرأة، وهذا يعني لا يمكن تحقيقه بشكل دقيق اللهم إلا عن طريق ما يسمى في الوقت الحاضر الموجات فوق الصوتية، هذا يمكن. الأخت هنا يعني لا ندري هل حسبت مدة الحمل بشكل دقيق، إن كان حسبته أربعة أشهر فأكثر بشكل قاطع فكما ذكرت يغسل ويكفن وصلى عليه في مقابل المسلمين ويصلى. إذا كانت لا تدري وربما يكون أقل من أربعة أشهر فليس عليها شيء. نعم.
طيب، سألتك بالنسبة لجهاز التسبيح،
لا حرج فيه لأن هذه من الوسائل، المسبحة وجهاز التسبيح هذه كلها من وسائل ضبط وعد التسبيح، ولا حرج في ذلك، وهو يشبه ما أثر عن بعض السلف من أنهم كانوا يسبحون بالنوى، ولا فرق بين النوى وبين جهاز التسبيح وبين المسبحة. نعم.
طيب، سألتك بالنسبة للمرأة، إذا كانت هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها إذا كان فقيرا؟ أنا بس بعد بقول زيادة، أقول لو عطتها وخلها مهر وتزوج عليها هل لها الحق؟ بالفعل يعني قد تعطيه.
نعم. هو إذا كان فقيرا من أهل الزكاة فيجوز يجوز للمرأة أن تعطي الزكاة لزوجها، ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين قصة زينب امرأة ابن مسعود لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، وذكرت له أن زوجها أنه فقير فهل تعطيه من الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام نعم، وذكرت أيتاما في حجرها فقال نعم صدقتهم وصيلة.
نعم.
فدل ذلك على أنه لا بأس، لأنه إذا جاز ذلك في صدقة التطوع فكذلك أيضا في زكاة المال. فالذي عليه أكثر أهل العلم أنه يجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لزوجها إذا كان فقيرا، وإن كان المسألة فيها خلاف لكن هذا هو الأظهر، ويدل له قصة امرأة ابن مسعود. نعم.
سألك بالنسبة لكن هل يجوز لها تشترط فيها؟
أي نعم.
يعني الزكاة إذا تشترط عليه
هو
يعني مثلا تقول والله أنا بعطيك الزكاة لأجل أن يسد فقرك.
نعم. هو عموما الذي يعطى الزكاة إذا كان يخشى من أن يستخدمه في أمور غير مناسبة ممكن أن ينظر إلى حاجاته وتقضى حاجاته منها، فإذا كان مثلا زوجه عليه دين تسد الدين مباشرة.
نعم.
تقول الدائن أكتب يعني هذا الشيك باسم الدائن لك مباشرة. إذا كان مثلا يحتاج الشراء حوائج تشتري الحوائج مباشرة، وهكذا حتى في غير هذه القضية، إذا كان الإنسان يخشى من أن من يعطيه الزكاة يستخدمها في أمور غير لائقة وأمور غير مناسبة فبإمكانه أن يتلمس حوائجه ويقضي حوائجه بهذه الزكاة.
يعني احنا احيانا نسمع قصص شيخ تعليق المشاهدين، يعني احيانا قصص طريفة اللي تشاركت وياه في بيت.
نعم.
ثم اخذ الدور الثاني تزوج عليها. نقول لا يعني لا يفهم احد احنا نعلق على احد ولا شيء، ولا يقول احد انتم احنا بس نقول يعني حديث المجتمع اللي تجري وفيها من التعليق. سأل مصطفى من المغرب بالنسبة للرشوة الحصول على وظيفة،
لا يجوز دفع الرشوة لأجل الحصول على وظيفة، لأن الرشوة من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي، ثم كيف يرضى الإنسان أن يكون مصدر رزقه وكسب لقمة العيش يكون بسبب محرم؟ ولهذا نقول يترك هذه الوظيفة إذا كانت لا تحصل إلا بطريق الرشوة، والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
طيب، بس أنا أخذ شوي من الجواب الكافي. الأخت جهاد تقول الوالدة تشكو التهاب الجيوب الأنفية، وإذا وصل لشعرها الماء تتأثر منه، وتسأل هل لابد أن تبلع بالماء أو لا؟ إشكالية عندها.
لا، ممكن أن تقتصر على الحد الأدنى، طيب. حد الأدنى للاستنشاق هو أن يصل الماء لطرف الأنف، فممكن يعني لا تبالغ في الاستنشاق، وإنما تستنشق فقط يعني بما يحقق الواجب. طيب. يعني بما يصل إلى أطراف الأنف من الداخل، وهذا يحصل به القذر المجزئ.
نعم. في المنتدى أيضا سعيد الفرحان يسأل يقول: أنا أتداول في سوق الأسهم السعودي منذ 6 سنوات، لم أخرج زكاة موالي إلا لسنتين منها نسيانا وجهلا، وتراكمت لسنوات أيضا ولخسارتي وعدم استطاعتي البيع والشراء بعد الهبوط اللي صار في 2006 وتعلق بأسعار عالية، ما الحكم في حالتي علما بأن مبالغ موجود في المحفظة تزيد وتنقص وتدخل فيها رواتب الشهرية وما يتوفر لي فيها مبالغ مالية؟
أما بالنسبة ل يعني الأسهم بعد ما توقف عن المضاربة فيها، ذكر بعد الخسارة وأنه توقف وأصبح لا يبيع ولا يشتري فيها، فهنا الزكوات عندنا في المملكة العربية السعودية هي ملزمة من قبل ولي الأمر بدفع الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل، وتكفي زكاة الشركات في هذه الحال. ما قبل ذلك إذا كان يبيع ويشتري هنا لا بد أن يزكي بغض النظر عن زكاة الشركة، لكن ما دام أنه قد توقف عن المضاربة فيها فهنا تكفي زكوات الشركات. لكن في آخر السؤال قال: علما بأن رواتبي فيها. فإذا كان يعني رواتبه هنا لا بد أن يزكيها.
نعم. الأصل أن المحفظة العارف المالية منفصلة. نعم. يكون في نفس البنك بس هي منفصلة توضح يعني.
نعم. إذا كان مقصوده أنه لم يزكي هذه الرواتب. نعم. طبعا هي لا بد أن تكون منفصلة، المحفظة في الأسهم وله حساب آخر ليضع فيها راتبه، فالحساب الذي فيه الراتب هنا لا بد أن يزكيه، وكونه مضى عليه سنوات وهو جاهل وهذا لا يعفيه المسؤولية، بإمكانه يذهب للبنك ويطلب منه كشف حساب لتلك السنوات كلها ويزكي عن هذه السنوات الماضية كلها.
نعم. طيب. توجيها لأخونا أحمد، تزوجت ابنته قبل 6 أشهر، كان أشكل عليه الآن في قضية إخلاء ابنته وسألها فوافقت وغير، توجيه له.
نعم، هو لا حرج عليه هنا يتنازل عن يعني المهر كما ذكر، سيتنازل عن المؤخر، وحتى لو أعطى أيضا الزوج مالا، حتى لو أعطاه أكثر من المهر لا حرج في ذلك، وهذا يسمى عند الفقهاء بالخلع، وهذا ذكره الله عز وجل في القرآن في قوله سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا ما تتمون شيئا إلا يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الافتداء هذا هو الذي يسميه الفقهاء الخلع، وحينئذ لا حرج عليه في ذلك، يفتدي لابنته، فحينئذ تحصل المخالعة لها من زوجها إما بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق.
طيب. نعم. سألتك الأخت نورة بالنسبة للصلاة في غرفة فيها صور حيوانات، صحف، جرائد أو غير ذلك، مجلات.
الصلاة صحيحة لأنها صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات، لكن إذا كانت هذه الصور أمامها فهي مكروهة، نظرا لأنها قد تشغل المصلي ولأن البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة. نعم.
طيب. سألتك أيضا بالنسبة لساعة الإجابة.
ساعة الإجابة نعم، ورد فيها أحاديث وذكر فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله أكثر من 40 قولا في تحديدها، وكذلك ابن القيم في الهدي أيضا ذكر فيها عدة أقوال، وأرجح هذه الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر.
نعم.
وهذا هو الذي عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم، وكما يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول: إن هذه الساعة آخر ساعة بعد العصر تعظمها جميع الملل.
نعم.
وما فيهم أهل الكتاب، وهذا مما لا غرض لهم في تحريفه، فهي ساعة معظمة عند جميع. نعم. الملل، فهي إذن أحرى ساعات الإجابة هي آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، لكن ليس معنى كونها ساعة 60 دقيقة، لا.
صحيح.
معناها لحظات، قد تكون دقائق، قد تكون دقيقة أو دقيقتين أو 3، يكون الدعاء فيها مستجاب، من دعا في هذا الوقت ولم يوجد مانع فيكون الدعاء هنا حري بالإجابة، فهذا هو أقرب ما قبل. ابن القيم رحمه الله ذكر أيضا أن من ساعات الإجابة من حين أن يجلس الخطيب إلى أن تقضى الصلاة.
صحيح.
وذكر أن ذلك أيضا هذه ساعة إجابة نظرا لاجتماع المسلمين في ذلك المكان في بيت من بيوت الله عز وجل، فذكر أن هناك ساعتان، ساعة التي هي آخر ساعة بعد العصر، وكذلك من حين دخول الخطيب إلى أن تقضى الصلاة.
طيب. نعم. سألتك الأخت عمر من قطر، سألت بالنسبة أن حلفت لا تدخل طبقا هوائيا في بيتها ولا نشكل عليها في وجود قنوات جيدة.
نعم هنا تكفر كفارة يمين كل من حلف على شيء ورأى المصلحة في فعل ما حلف عليه أو في ترك ما حلف على فعله فهنا يكفر كفارة يمين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على شيء فأرى غير خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير كفرت عن يميني. ويقول والحديث الصحيحين ويقول أيضا كما في صحيح البخاري لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يأتي كفارتها التي أمر الله تعالى بها. ومعنى أن يلج يعني أن يستمر في يمينه فلا يحنث أقرب إلى الإثم من كونه يحنث ويكفر إذا رأى المصلحة في الحنث. ولذلك نقول للأخت لا حرج عليها في هذا ما دام أن القنوات قنوات محافظة ولكن تكفر كفارة يمين. نعم.
طيب سألك أبو صالح بالنسبة أنه حين استفتى من قبل أهله فليأخذ بالرخصة أو بالعزيمة والضابط في ذلك وتتبع الرخص
لا يأخذ لا بالرخصة ولا بالعزيمة إنما يأخذ بما دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة. فبعض نعم. المسائل نجد أن الشريعة تشدد فيها وبعض المسائل يكون فيها سعة في الشريعة ولا تشدد فيها الشريعة كثيرا فيشدد فيما شددت فيه الشريعة ويتسامح فيما كان فيه سعة في الشريعة. هذا هو المنهج الصحيح فيتبع الإنسان الدليل. تتبع الرخص نهى عنه العلماء وقالوا مقولتهم المشهورة من تتبع الرخص تزندق ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يتتبع الرخص في هذا على أنه لا ينبغي أن يفتي أصلا لأهله إلا إذا كان أهلا للفتية. أما إذا لم يكن أهلا للفتية فليس له أن يفتي وإنما يسأل من كانوا أهلا للفتية يسألهم عن ذلك ثم ينقل الفتوى لأهله.
طيب نعم. أبو صالح طرح سؤال أن يشكل على الناس بالفعل في قضية الذهاب إلى مكة يقول من نوى أن يذهب إلى مكة فيقضي رمضان كله أم الأفضل أن يذهب فيعتمر عمره ثم ينفق ما كان خصصه له عمره في أبواب الصدقات.
هذا يختلف باختلاف الناس لا نستطيع أن نعطي حكما عاما لجميع الناس وبعض الناس إذا بقي في بلده يحصل منه النفع العظيم ينفع الناس بعلمه وببذله وبكذلك مساعدته للآخرين ونحو ذلك. فهنا بقاؤه في بلده في رمضان أفضل لكن يجمع بين الأمرين يذهب وكما ذكر الأخ يأتي بعمره ويرجع إلى بلده. لكن بعض الناس يعني وجوده كعدمه فلا يحصل له نفع ببقائه في بلده وهنا لا شك أن ذهابه إلى مكة أنه أفضل أنه يصلي يأتي بعمره ويصلي الصلوات الخمس في المسجد الحرام والصلاة الواحدة تعدل 100,000 صلاة فيما سواه وتشرف العبادة بشرف الزمان وبشرف المكان.
نعم.
فإذا هذا يختلف باختلاف الناس. نعم.
طيب. هنا في منتدى الجواب الكافي أحد الأخوات تقول أنا موظفة أصرف على إخواني وهم أيتام أصرف عليهم من راتبي منذ وفاة والدي أجمع راتب والدي في رصيد خاص بقصد تأمين مبلغ لإخواني في المستقبل والآن توفيت والدتي هل يعتبر هذا المبلغ الذي جمعته ورثا لوالدي ولوالدتي نصيب لوالدتي نصيب من هل يجب أن أخرجه علما أن جدتي توفيت بعد والدتي؟
نعم نعم هذا المال الذي لوالدها يعتبر للورثة
نعم.
بمن فيهم والدتها وحينئذ فالواجب أن تقسم هذه التركة على الورثة إلا القصر فيتولى القيام عليهم يعني ولي يقوم بشؤونهم ويحفظ هذا المال ويعطيهم إياه بعدما يبلغ ويرشد. أما من كان كبيرا راشدا فيعطى حقه من التركة.
سألك الأخت ليلى بالنسبة لسجود التلاوة في المدارس وما ورد من الدعاء المشروع في ذلك.
سجود التلاوة هو مستحب وليس بواجب ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه خطب الناس فقرأ بسورة النحل لما بلغ آية السجدة نزل من المنبر فسجد فسجد الناس فلما كان من الجمعة الثانية قرأ سورة النحل أيضا ولما بلغ آية السجدة قال أيها الناس إنه لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء ولم يسجد وكان ذلك بمحضر من الصحابة فكان كالإجماع من الصحابة على أن السجود التلاوة أنه مستحب وليس بواجب وحينئذ فلو تركوا سجود التلاوة لا حرج عليهم إن أرادوا أن يأتوا بالسجود فهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل خاصة في موطن من مواطن التربية والتعليم في المدرسة ينبغي أن يربى يعني الطلاب والطالبات على الاتيان بالسنن فحينئذ عندما تمر هي وطالباتها بآية فيها سجدة ينبغي أن تسجد ويسجد معها الطالبات. وأما ما يقال فيقال أولا التسبيح سبحان ربي الأعلى وتكررها ثم بعد ذلك تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يعني كما كسجود الصلاة تماما. وإن زادت بعض ما ورد كان ذلك حسنا، ومن ذلك اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت، سجد لك وجهي، سجد وجه الله الذي خلقه وصوره وشق له سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن خلق. فإن أتت بهذا الذكر كان ذلك حسنا، وإن اكتفت بالتسبيح فيكفي ذلك.
طيب نعم. أبدأ بصلاة الأخت أم عبد الله من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
طيب.
السؤال الأول، كيف نتصرف في مسألة إذا كان فيها اختلاف رأي العلماء، مثلا زكاة الذهب المستعمل؟
شيخ.
السؤال الثاني، ما حكم استعمال العطر المركب بدرجة عالية من الكحول؟
طيب.
السؤال الثالث، ما حكم استعمال عدسات الملونة تزينا للزوج فقط؟
شكرا لك. شكرا لك. معنا احد؟ الاخ ايمن من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله يا اخوي محمد. ان شاء الله.
اهلا بك، حياك الله.
حياكم الله يا شيخ سعد.
حياكم الله، بارك الله فيك.
بالله السؤال الاول يا اخانا محمد، بارك الله فيك،
تفضل.
ما هي الاشياء العمليه التي يجب ان نتبعها والتي اوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اشتداد الفتنة في وقت مخالفة ولي الأمر؟ نرى الكثير من الناس يقولون نحن نعتزل الفرق كلها، ولكن هؤلاء الناس ما زالوا يتكلمون في الفتنة، لأن المشاركة في الفتنة قد تكون بالكلام أو باليد أو بالقلم أو بالحديث وغيره. الآن نحن العاميون نريد أشياء عملية نقاط حتى لندخل في هذه الفتنة، لا ندخل في هذه الفتنة. واضح السؤال يا محمد؟
اي واضح شيخ سعد. اهم شيء الضيف يقول واضح. ما عليك محمد، اهم شيء الضيف. السؤال الثاني، طيب شكرا لك، سؤالك واضح. باقي معنا احد؟ الاخت افراح. السلام عليكم، بس عشان الوقت علمونا الاخوان.
هلو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
أولا أحمد الله أن خلقنا ساعة ولدات قناة المجد ليطهرنا أوقاتنا من الشوائب، وأتني الشكر لوالدنا الشيخ دكتور أحمد الغماس والجميع القائمين على قناة المجد. أسأل الله يسدد الخير خطاكم ويبارك لكم ويجزيكم عنا كل خير.
آمين.
سؤالي، أنا وصديقاتي مشتركين في خدمة مجانية بالجوال، وبعض الأحيان نرسل بعضنا بعض الرسائل وبعض النكت اللي حقيقة هي حافلة نكت، لكن في نكت لا اللي يتداولها الناس، فهل علينا شيء أو لا؟
طيب
شكرا لك.
شكرا لك. معنا ايضا متصل الان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. الاخت بسام، تفضلي.
السؤال الاول، زوجي متزوج بامراتين.
نعم.
والمراه الثالثه كانت صديقه لي ولفت على زوجي واخذتها، والان مانع ابنائي من دخولهم على هذه الزوجه، فهل علي اثم في ذلك؟
مانعتنا ابنائك؟
اي.
طيب.
وبالنسبة للسؤال الثاني، إذا أنا ما قمت في حقوق زوجي من ناحية أني غيرانة وزعلانة على الوضع اللي أنا فيه وكذا، هل علي إثم؟
طيب
طيب طيب، هل لزوجك أولاد من هذه الزوجة الثالثة؟
حامل الآن.
طيب طيب، والله ذا الموضوع أنه محرج أن أطرحه مثير الناس، لكن الله يعين إن شاء الله ويوفق. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
معكم خالد، بارك الله فيك والسلامين.
يا مرحبا، حياك الله ابو خالد.
ما اقدر اكرم الشيخ، بارك الله فيك.
يسمعك ابو خالد.
الشيخ سعد مساك الله بالخير.
حياك الله، مساك الله بالخير. الله يبارك فيك.
بارك الله فيك. انا اخذت قرض من احد البنوك، قرض سكني.
اي.
فادخلوني في سحب عندهم، سحب على جائزه مبلغ تقريبا 10000 ريال.
اي نعم.
السؤال الان عن ال 10000، هل استحقها ولا لا؟
لكن ما صفه القرض؟
قرض سكني.
كيف يعني الطريقة؟ اشتريت مثلا سلعة؟
اي اشتريت عندهم فلة.
اشتريت منهم فلة؟
اي جبت لهم الفلة وسحب الفلة واشتروها منه.
اي بنك؟
بنك الفرنسي.
طيب نعم.
طيب شكرا. شكرا ابو خالد، شكرا لجميع الاخوة. يعطونا الاخوان الوقت. الشيخ سعد سنكون سريع، يمدينا ان شاء الله 8 دقائق. الاخت ليلى سألتك خلينا ناخذ السؤال الجميل هذا اللي سألته الأخت عبد الله من الجزائر، انه الناس احيانا يختلفون في مسألة، وهذا دائما يكون يختلفون في مسألة، فمن ياخذ، فبمن ياخذ مثل زكاة الان الحولية الان والاشكال اللي فيه؟
نعم، ياخذ العامي بمن يرى انه اوثق الناس في علمه ودينه وأمانته.
نعم.
من كان يستفتي غيره إذا اختلف المفتون فينظر من هو الأوثق عنده، فيلزم أن يتبع فتية سواء كانت فتية الأشد أو الأخف، وليس له أن يتخير.
نعم.
كما لو اختلف طبيبان مثلا في تشخيص مرض، فتجد أن الإنسان بطبيعته صح. يختار أو يعني يرجح رأي الطبيب الأعلم والأكثر حذقا. كذلك أيضا إذا اختلف المفتون فيلزمه أن يتبع من يرى أنه أوثق.
سألتك بالنسبة للعطور اللي فيها نسبة عالية من الكحول.
نعم، هذه العطور استخدامها يرجع إلى مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي هل الخمر طاهرة أم نجسة. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها نجسة كما هو قول الجمهور، والقول الثاني في المسألة هو الأقرب أنها طاهرة، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاستها.
طيب.
وحينئذ نقول لا حرج في استخدام هذه العطور ولو كانت مشتملة على كحول، لكن الورع ترك ذلك.
الاستخدام العدسات الملونة للزوج
لا بأس باستخدام العدسات الملونة للزوج ولغير الزوج، يعني لو أراد أن تستخدم مثلا أمام النساء أو أمام محارمها
ما فيهش.
فلا بأس بذلك.
طيب. سؤال أختم بسام، سألت بالنسبة للأمور الزوجية أنه هل يجوز لها أن تمنع ابنها من زيارة زوجته الثالثة؟
هو ما دام أنه ليس لها أولاد منه لا يعتبر ذلك قطيعة رحم، لكن
إذا ربطها بالأولاد
إيه نعم، لأن الأولاد إخوة لهم ليس لها أن تأمرهم بقطيعة الرحم.
صحيح.
لا، فإذا كان يعني ليس بينها وبينها أولاد هم يعني ليسوا ملزمين بأن يزوروا زوجة والدهم، لكن إلا إذا كان والدهم يأمرهم بذلك فحينئذ طاعة لوالدهم ليس لها أن تمنعهم من هذا، لأن حينئذ تأمرهم بمعصية والدهم، وحينئذ نقول لا، ينبغي أن تصبر وأن تتحمل وأن تعرف أن هذا أمر قد قدره الله تعالى عليها، وننصحها بأن لا تفعل ذلك وأن تترك.
يجوز له، لكن أحيانا النفس البشرية لا تقبل مثل ذلك. فكأن الأخت الأم بسام سألت أنها بهذه الغيرة الموجودة فيها هل تحاسب عليها؟
هي ينبغي أن تدفع هذه الغيرة ما استطاعت، يعني ليس لها أن تأمر بالقطيعة، لأن بعض النساء إذا تزوج زوجها أمرت أولادها بأن يقاطعوا إخوانهم من الزوجة الثانية، هذا حرام عليها، هذا لا يجوز مثل هذا الأمر، لأنها تأمرهم بمعصية، تأمرهم بقطيعة الرحم، قطيعة الرحم كبائر الذنوب ولا يجوز مثل هذا العمل. ولذلك نحن نقول يعني هي وإن كانت عندها غيرة بحكم الطبيعة البشرية لكن لا تستجيب لغيرتها، وإنما تغلب الجانب الخوف من الله عز وجل.
طيب. نعم. سألك أبو خالد بالنسبة للقرض السكني اللي أخذه وما كانت مع السحب للجوائز.
هذا في الحقيقة هو إن سمي قرضا إلا أنه ليس قرضا يعني بالمعنى الفقهي، هذا هو اشترى فلة شراء بثمن مؤجل وأعطوه هذه الهدية، لا حرج في ذلك. الإشكال لو كان قرضا بالمعنى الفقهي، القرض دفع مال من ينتفع به ورد بدله.
نعم.
هذا هو الذي يعني فيه إشكالية كبيرة في مسألة الهدية المرتبطة به، لكن ما دام أن الواقع مثل ما ذكر الأخ أنه مجرد أنه اشترى من البنك بطريق مثل المرابحة أو التورق، يعني شرى بثمن مؤجل فأعطي هدية. نعم. من قبل البنك، فلا حرج عليه في قبول هذه الهدية.
المرأة إذا طهرت قبل المغرب هل تعيد الظهر والعصر؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنه لا يلزمها إلا العصر فقط ولا يلزمها أن تعيد الظهر، كما أنها لو طهرت في أول وقت الظهر ثم كما أنها لو كانت طاهرة في أول وقت الظهر ثم حاضت فإنها لا يلزمها بعدما تطهر إلا أن تقضي الظهر فقط، ولا يلزمها أن تقضي العصر مع الظهر. فكذلك أيضا إذا طهرت في آخر وقت العصر لا يلزمها إلا أن تقضي العصر فقط، وليس هناك دليل ظاهر يدل على أنه يجب عليها أن تقضي الظهر مع العصر، وما أثر عن بعض الصحابة فهو ضعيف من جهة الإسناد لا يصح عنهم.
سؤال أيمن وغير من الإخوة، ما التوجيه الشرعي في مثل هذه الأزمات والفتن والشدائد التي تمر بالمنطقة الآن؟ ماذا يفعل هؤلاء الذين الآن في بلادهم يعانون الأمرين؟
نعم، المطلوب في مثل هذا هو اتباع جماعة المسلمين وعلماء المسلمين، العلماء الراسخين في العلم، فيعني أهل كل بلد عليهم أن يرجعوا إلى علمائهم، إلى علماء الشريعة الموثوقين المعروفين بالعلم وبالأمانة وبالورع وبالصدق، فيرجع إليه. فعلماء كل بلد هم أدرى الناس بواقع ذلك البلد، فحينئذ نقول للعامة في هذه البلدان التي فيها اضطرابات ارجعوا إلى علماء بلدكم الموثوقين، نعم.
طيب يوسف في منتدى الجواب الكافي يقول عندي, يوسف حسين يقول عندي حساب توفير لإحدى المصارف بنسبة فائدة 10%, أقوم بفضل الله بالتخلص من هذه الفوائد باستمرار, لكن ستقوم دائرتي بإعطاء سلفة للموظفين بنسبة فائدة 8%, فهل أستطيع الاستفادة من السلفة وذلك بأخذ الفائدة الأولى لدفع الثانية, أما الفرق بينهما فسوف أقوم بالتخلص منه إن شاء الله؟
نقول لا يجوز لك لا الأولى ولا الثانية. يعني حساب التوفير مبني على الفائدة الربوية, لا يجوز مثل هذا, وكونه ينوي أن يتخلص من الفائدة الربوية هذا لا يجوز له, يعني يدخل في الربا ثم يقول أريد أن أتخلص من الزيادة, ليس له ذلك أصلا, لأن الدخول في الربا محرم, والربا شددت فيه الشريعة كما ذكرنا قبل قليل, يعني ما شددت فيه الشريعة ينبغي أن يشدد فيها. الربا لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه, بل حتى منعت الشريعة من جميع الوسائل الموصلة للربا ولو من وجه بعيد, ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم, قال فلا إذن, فمنع النبي عليه الصلاة والسلام من بيع الرطب بالتمر ولو مع التقابض والتماثل, وذلك لأن هذا الرطب سينقص إذا يبس, ولهذا نقول لا يجوز أخذ الفائدة الربوية لا في المرة الأولى ولا في الثانية, وننصحه بأن يصفي حساب التوفير هذا ويتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل.
طيب أختم بسؤال أختم البراء, اعتمرت في التحلل جمعة شعري وأخذت قيد أنملة من نهاية شعري دون الأخذ مقدمة شعري, وفعلت ذلك أيضا في الحج, فهل فعلي هذا صحيح؟
فعلها صحيح, لكن مستقبلا ينبغي أن يكون الأخذ من جميع الشعر, تجمع شعرها وتأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة, لكن ما مضى فأرجو أن يكون مجزئا إن شاء الله تعالى.
شكرا لكم الشيخ سعد المشاركة معنا في الجواب.
شكرا لكم والأخوة المشاهدين.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي, كان ضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان, ألتقي بكم بمشيئة الله تعالى الجمعة القادمة, ضيف اللقاء الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن فوزان الفوزان, استودعكم الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.